بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. قال: وللبخاري مثل ذلك. قال: وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. قال: رواه الجماعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. متفق عليه. قال: ورواه أبو داود. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: يا رسول الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: أرضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. قال: رواه أحمد. هذا الباب أشار فيه المصنف رحمه الله إلى حكم تصرف المرأة في مالها ومال زوجها، فهل لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وهل لها أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟ أورد المصنف رحمه الله أحاديث لعائشة وأبي هريرة وأسماء رضي الله تعالى عنهم، وفي هذه الأحاديث الإذن بأن تتصدق المرأة وأن تتصرف في شيء من مال زوجها، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب كلا من الزوجة والزوج. فإذا كانت المرأة تثاب على التصرف من مال زوجها بغير إذنه، فثوابها من مالها من باب أولى، فإنها تثاب عليه، لأن للمرأة حقا وللمرأة ذمة مالية لها أن تستخدمها دون حاجة إلى وصاية من زوجها، وهذا مما تميزت به الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع، حيث أناطوا تصرف المرأة بموافقة الزوج وبموافقة الولي. أما الإسلام فقد أعطى للمرأة الحق في التصرف، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى فيه النساء فتصدق النساء من حليهن وكن يلقين بذلك في حجري وفي ثوب بلال، دون أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن أو يطلب منهن أخذ موافقة الولي. وهذه الأحاديث أعطت للمرأة الحق أن تتصرف في مالها وأن تتصرف في مال زوجها، لكن هل هذا التصرف على إطلاقه بحيث يمكن للمرأة أن تتصرف في المال كله، أو إن هذا التصرف له حدود؟ الذي عليه أهل العلم وجماهير العلماء أنها تتصرف في المعروف، يعني بما عرف بين الناس، فتعطي من رطب البقل والطعام وما لا يعني يبقى مدة طويلة، وتعطي ما يسد الرمق ويكفي الحاجة، ولكنه لا يجوز لها أن تهب من بيت مال الزوج بالإسراف وبالتبذير وبما لا تجري به العادة، فإن هذا ممنوع، وإن هذا لا يجوز، لأن التصرف الذي أعطيت المرأة الحق فيه إنما هو بالمعروف، لأنه قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته أسماء وأخبرته أن الزبير رجل فيه شدة يعني لا يسمح لها أن تتصرف، فقال أرضخي، وارضخي معناه خذي الشيء اليسير، وهذا يقدر بالعرف. وقد مر بنا أيضا فيما يتعلق بحديث هند بنت عتبة يوم أن شكت أبا سفيان رضي الله تعالى عنهما وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه يبخل عليها وعلى ولدها، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهكذا تتصدق المرأة من مال الزوج بغير إذنه لكن بالمعروف، فإن فعلت ذلك كتب لها أجر وكتب لزوجها أجر واشتركا في الثواب وفي الأجر لأنهما أديا هذا الأمر بالفعل بالمعروف وكان فيه برا وإحسان. أما المرأة فلأنها المباشرة للإعطاء فتنال الثواب لمباشرتها، وأما الزوج فلأنه هو المالك فيناله الثواب لأن المال قد تصرف فيه من ملكه. وأما حديث أبي هريرة الموقوف فظاهره أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف من مال زوجها إلا بإذنه، وهو يتعارض مع حديث أسماء ومع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك يحمله العلماء إما على أن هذا المال إذا كان كثيرا فليس لها أن تتصرف إلا بإذنه، أو يحمل على أن المرأة إنما تتصرف في حدود المأذون فيه، يعني إذا أذن لها الزوج تتصرف، وإذا لم يأذن لها الزوج فليس لها أن تتصرف إلا إذا أخذت الإذن. وإذن الزوج قد يكون صريحا وقد يكون يعني يوما به ويعرف من حاله، فإن عرف من حاله أنه إذا أعطت لا يغضب لذلك العطاء فلها أن تتصرف، وإن عرفت من حاله أنه لا يرضى بذلك ويغضب فلا بد من أن تأخذ إذنه، لأن المرأة والخازنة والعبد يفترض فيهم الأمانة، والأمانة تقتضي أن يستأذنوا الزوجة والسيدة والمالك. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها يعني الذي أحضره وجاء به غير مفسدة أي لهذا الإنفاق بأن تكون مسرفة فيه كان لها أجرها بما أنفقت، يعني لمباشرتها الإنفاق، ولزوجها أجره بما كسب لأنه هو الذي جمع المال، وللخازن مثل ذلك، أي وللخازن مثل حكم المرأة، لأنه إذا تصرف في مال سيده بالمعروف أجر على ذلك الفعل، لا ينقص بعضهم من أجر بعض، بل كل يوفى أجره كاملا، الزوج أو السيد على جمع المال، والعبد والمرأة والخازن على الإنفاق بالمعروف. قال: والحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، هكذا جاء في هذه الرواية، وفي رواية أخرى في البخاري عن غير إمرة، والكل بمعنى واحد، يعني عن غير إذن، عن غير إذن تستأذنه، عن غير أمره فله، أي فللزوج نصف أجره، يحصل على نصف الأجر من هذه الصدقة، يعني وللمرأة أيضا تحصل نصف الأجر، فكلا من المرأة والرجل يحصلان على الأجر. وهنا اختلف العلماء في تفسير قوله نصف الأجر، هل يعطى نصف أجر المرأة؟ الذي ذهب إليه أهل العلم أن كلا من المرأة والرجل يؤجر، ولما كان أجرهم متساويا نزل أو فسر بأنه نصف الأجر، والواقع أن للمرأة أجرا وأن للرجل أجرا، فلما جمعنا الأجرين الذي يعطاه كل من الزوج والمرأة كأننا قدرنا أن هذا الأجر الذي أعطاه الله بسبب هذه النفقة للمرأة نصفه وللرجل نصفه، والواقع أن كلا يأخذ الأجر المقدر كما جاء في الرواية الأولى، وهي قوله لها أجرها وله أجره لا ينقص من أجورهم شيء. وعلى ذلك يحمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هو ليس خلافا وإنما مغايرة في التعبير، مرة عبر بالأجر ومرة عبر بنصف الأجر، فهو إذا نظرنا بالنسبة للأجر المتحصل من هذا الإنفاق، إما أن نقول أجران، للرجل أجر وللمرأة أجر، وإما أن نقول أجر للرجل نصفه وللمرأة نصفه. قال: ورواه أبو داود، الحديث متفق عليه ورواه أبو داود، يعني زيادة على الشيخين وأحمد. قال: وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا، يعني من قوله: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، يعني لا تعطي من مال الزوج، لكن ممكن أن تدخر من المال الذي يخصها. قال: والأجر بينهما. وهذا الموقوف إذا وافق المرفوع فيكون يعني مطابقا لما جاء به قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يوافق فيعتبر هذا من فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن ظاهره يتعارض مع المرفوع، لأن المرفوع أذن للمرأة أن تتصدق من مال الزوج، وهذا الموقوف لم يأذن إلا بالإذن، لم يسمح، لم يوافق على الصدقة إلا بالإذن. هذا التقييد لا يقيد المرفوع، لأن المرفوع غير مقيد بل جاء مطلقا، وهو هذا يعارض المطلق. ولذلك نقول إن هذا فهم فهمه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والمرفوع يخالفه. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: يا رسول الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، يعني أنا ما عندي مال أتصدق به، لكن المال مال الزبير يأتي به لينفق به منه على البيت، فيأتي المسكين ويأتي السائل، فهل أعطيهما أم أردهما؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ارضخي لهم، يعني أعطيهم الشيء اليسير ولا تعطي الشيء الكثير. قال: فهل علي جناح، يعني فهل آثم أن أرضخ بما يدخل علي أو بما يدخل علي، يعني الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: أرضخي ما استطعت. قال: أرضخي، الأولى أرضخ، نعم، من الفعل الرباعي، وهنا ولذلك قال أرضخي الاسم الفعل الأمر. قال: أرضخي ما استطعت ولا توعي، يعني لا تمنعي ولا تحبسي، فيوعي الله عليك. كأنه يقول لها: لا بأس أن تتصدقي وتتصرفي بشيء يسير، والذي يحكم ذلك هو العرف. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزبير رجل شديد، يعني في نفقته، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: أثر حديث أبي هريرة الموقوف، ولم يتكلم على المرفوع لأنه متفق عليه. قال: سكت عنه أبو داود والمنذري، وإسناده لا بأس به، ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان، يعني الراوي فيه، لأن بعضهم قد يصفه بالجهالة، وقال: يغرب، يعني يأتي بالغرائب. لماذا؟ لأن هذه الرواية تعارض الرواية المرفوعة، فهي بمثابة الرواية الشاذة، فيها شذوذ، لأنها منعت المرأة من التصرف، مع أن الروايات الأخرى أذنت لها بالتصرف. وفي الباب عن أبي أمامة، يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه، عند الترمذي وحسنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. أي فهذه الرواية توافق رواية أبي هريرة الموقوفة. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، يعني الطعام أفضل أموالنا، فلا تعطي منه إلا بإذنه. وهنا لم يعلق الإمام الشوكاني على ذلك، وكأنه رحمه الله ارتضى هذا الرأي، وهو أن الأصل أن المرأة لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، لكن هذا يتعارض مع الروايات المرفوعة التي أعطت المرأة حق التصرف بغير إذن الزوج بالمعروف. ولهذا سيأتي تعليق الإمام الشوكاني بعد أن يورد الأحاديث المرفوعة في ذلك. قوله: إذا أنفقت المرأة، إلى آخر الخبر. قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه، لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه به، أو الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان. وهذا إنما استنبط من حديث أسماء. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، قال وهو اختيار البخاري، فرخص للمرأة أن تتصدق إذا كان لها إذن من الزوج. ها؟ لا يؤبه له، يعني لا يعنى به، لا يهتم به، لا يتتبع. وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن، لكن هذا يتعارض مع ما جاء في حديث أسماء حيث سمت المسكين وسمت المحتاج. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه. لكنه سيمر بنا أن أبي اللحم رضي الله عنه وأن بعض موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصرفوا في أموال مواليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. فهذا من ما يدل على أن للمولى، أبو هريرة ما كان مولى، مما يدل على أن المولى له أن يتصرف. قال ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف فتصدقت. قال فتصدقت منه فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه. قال الحافظ هو متعقب، يعني هذا الرأي، بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، يعني أصبح مالها وهي عندئذ تتصرف في مالها لا أنها تتصرف في مال زوجها. وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت، أي أنها تصرفت في مال زوجها بغير إذنه. قوله وللخازن، قال في رواية للبخاري من حديث أبي موسى التقييد بكون الخازن مسلما، يعني وللخازن المسلم. قال فأخرج الكافر لكونه لا نية له حتى يثاب عليها هو وسيده. قوله وبكونه، أي وجاء في بعض الروايات تقييد الخازن بكونه أمينا. فأخرج الخائن لأنه مأزور، وتكون نفسه بذلك طيبة، يعني وهذا شرط ثالث عندما يتصدق، لئلا تعدم النية فيفقد الأجر. قال وهي قيود، يعني الثلاثة: الإسلام والأمانة وطيب النفس، قيود لا بد منها. يقول ذكر الكافر فكيف بالفاسق؟ ايش المراد بالفاسق هنا؟ يعني مسلم يقع منه بعض المعاصي، لا هذا لا اعتبار له اذا كان امينا وكان مسلما. فكونه يعني يكون فاسقا يرتكب بعض المعاصي لا اثر له على، وانما الاعتبارات ثلاثة: طيب القصد مع الإسلام والأمانة. ولو اشترطنا عدم الفسوق لكان هذا الشرط صعب، ها، ولربما لم يقبل، تقبل الصدقات من كثير. المراد بالأمانة أن يكون حريصا على مال سيده ولا يفرط فيه. أما إعطاء الفقراء في حدود المعروف فذلك أيضا من الأمانة، لأنه حريص على إلحاق الثواب لسيده. ها؟ ما نسامع؟ إيش مفهوم الخيانة؟ مفهوم الخيانة التي يترتب عليها عدم الأجر هو أن يتصرف في مال سيده بما يضره. إذا تصرف في مال السيد بما يضر السيد هذا يعتبر خيانة، وهذا التصرف الذي يفعله لا يثاب عليه. يعني مثلا رجل أودع، هو خازن، فيأمره سيده بأن يعطي لفلان 5 فيعطيه 2، ثم هو يتصرف في 3 أو يعطيه 3 ويتصرف في 2، هذه الخيانة. فالاثنين التي تصرف فيها يعتبر فيها خائن ولا يثاب عليها، واضح؟ لذلك اشترط في أن يكون الخازن أمينا حتى إذا ما أخرج جزءا من المال ودفعه إلى المستحقين من الفقراء والمساكين يثاب هو ويثاب سيده أيضا على ذلك. قوله مثل ذلك ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر، يعني أن السيد يؤجر وأن الخازن يؤجر وأن المرأة تؤجر والأجر بينهم سواء. ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فله نصف أجره يشعر بالتساوي. قوله لا ينقص أو لا ينقص بعضهم إلى آخره المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر، بل كل يأخذ أجرا ويحصل على أجر. ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا أي في الأجر. قوله من غير أمره ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، ويكون لها أو له نصف أجره على اختلاف النسختين، لأنه جاء في بعض الروايات فيكون له أجر نصف أجره، وفي بعض الروايات فيكون لها نصف الأجر. وإذا جمعنا بين النسختين نقول لها نصف وله نصف، كما سيأتي. وكذلك ظاهر رواية أحمد المذكورة في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن يشعر بأن المرأة لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه. قال ولكن ليس فيها تعرض لمقدار الأجر، حيث قال أرضخي لهم. ويمكن أن يقال يحمل المطلق على المقيد، يعني أن لها أجر وللزوج أجر، أو لها نصف الأجر وللزوج نصف الأجر. ولكن ليس فيها تعرض لمقدار الأجر، ويمكن أن يقال يحمل المطلق على المقيد. ولا يعارض ذلك قول أبي هريرة، ولا يعارض ذلك قول أبي هريرة المذكور في الباب، لأن أقوال الصحابة ليست بحجة. هو يريد أن يقول هنا إن حديث أبي هريرة الموقوف أنه لا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذنه، يقول فهذا رأي رآه أبو هريرة. والمرفوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أن تتصرف ولها الأجر. فنقول إن حديث أبي هريرة لا يعارض حديث أسماء وعائشة، لأن حديث أبي هريرة من قوله وحديث عائشة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا حديث أسماء، فيرد كلام أبي هريرة لأنه يعتبر مخالف للمرفوع. يعني إذا خالف، وهذا هنا والواقع هنا أنه مخالف. ها؟ ما سمع. هذا يحدث، وهذا معروف عند علماء الحديث، قد يكون حدث ونسي، أو يكون في الأول كان يرى ذلك فلما أخبر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما رأى. ولذلك إذا تعارض قول الراوي وروايته فعند الجمهور العلماء تقدم روايته على رأيه، وإن كان عند الحنفية أنهم يقدمون الرأي على الرواية، يقولون لأن الراوي أدرى بما إيه بما روى فيحتمل أن يكون منسوخ. قال وإنما يعارض، نعم، ولا يعارض ذلك قول أبي ولا يعارض ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكورة في الباب، لأن أقوال الصحابة ليست بحجة، ولا سيما إذا عارضت المرفوع. وإنما يعارضه حديث أبي أمامة الذي ذكره في الأول إن الترمذي أخرجه، لأن هذا مرفوع. طبعا نحن نعرف أن هذا رأي الشوكاني. الشوكاني يرى أن الصحابي لا حجة في رأيه، لكن ليس بمسلم. إذا كان قول الصحابي لم يرد ما يعارضه وما يخالفه، فعلى الأقل يكون رأي معتبر. أما إذا كان مخالفا فيعتذر للصحابي بأنه ربما ما بلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. قال وإنما يعارضه حديث أبي أمامة الذي ذكرناه، يعني الذي أخرجه الترمذي وحسنه، فإن ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الزوج إلا بإذن. لكن هل حديث أبي أمامة يعارض أحاديث الباب؟ وهذا يعني مما ينبغي أن يلاحظ على الإمام الشوكاني رحمه الله، فإن أحاديث الباب متفق عليها، وحديث أبي أمامة كما أخبر أنه حسنه الترمذي، والحديث الصحيح لا يعارض بمثل حديث أبي أمامة. وقول الإمام الشوكاني في تعليقه على حديث أمامة إن النبي نهى والنهي يقتضي التحريم وما إلى ذلك، يقال هذا لو ثبت حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة معارض بما هو أقوى منه فلا يصار إليه فيكون مرجوحا. قال وإنما يعارضه حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي ذكرناه، فإن ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الزوج إلا بإذن. ولو أخذنا حديث أبي أمامة قال لا تنفق المرأة أو لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، لو حملناه على النفي وقلنا لا تنفق المرأة يعني ليس من شأنها الأصل، لكن إذا أحست من الزوج برضا، لكن إذا كان الزوج شديدا، لكن إذا كانت النفقة بغير إسراف فلها ذلك. قال والنهي حقيقة في التحريم والمحرم لا يستحق فاعله عليه ثواب. وهذا مما يدلنا ومما يحملنا على أن نؤول حديث أبي أمامة، لأن النبي قد أثبت لها ثوابا، حيث أثبت لها ثوابا في حديث عائشة وفي حديث أسماء وفي حديث أبي هريرة. قال: والمحرم لا يستحق فاعله عليه ثوابا. ثم قال: ويمكن أن يقال إن النهي للكراهة فقط، والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة وحديث أسماء، وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب. قال في الفتح: والأول والأولى أن يحمل، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، على ما إذا أنفقت من الذي يخصها إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه، وكونه بغير أمره، يعني أن المرأة إذا أنفقت بعد أن تستنزف وبعد أن تنفق ما يخصها وتأخذ من مال زوجها، عندئذ يكون للزوج نصف الأجر. لكن الذي عليه الجمهور أن إنفاق المرأة ابتداء سواء مما يخصها أو مما يخص زوجها كله تثاب عليه ويثاب عليه الزوج. ويحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن انتفى ما كان بطريق التفصيل. قال: ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، يعني إما أنه مأذون لها وإما أنها تتصرف في حقها، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. وهذا القول يعني فيه نظر، لأن ظاهر الأحاديث أعطت لها الحق في التصرف وأذنت وأعطت لها الأجر، فلا ينبغي أن يصار إلى غير ذلك. قال: وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطيالسي وغيره قوله، يعني مثل ذلك، انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. قوله: فله نصف أجره، هكذا في رواية البخاري، وفي رواية أخرى: فلها نصف أجره. وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذي تصدقت امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره على تقدير وقوع الإذن منه لها. وعلى النسخة الثانية يكون للمرأة المتصدقة بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه لها. قال في الفتح: أو المعنى بالنصف أن أجره وأجرها إذا جمع كان لها النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان. قوله أن أرضخ، قال بضمي، قال أن أرضخ بالضاد والخاء المعجمتين. قال في القاموس: رضخ له، أي أعطاه عطاء غير كثير. ومنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج معه النساء والموالي في الجهاد ما كان يقسم لهم، وإنما كان يرضخ لهم من الغنيمة، يعني يعطيهم شيئا يسيرا. قال: أعطاه عطاء غير كثير. قوله: ولا توعي فيوعي الله عليك بالنصب، لكونه جواب النهي، والتقدير فلا توعي أن يوعي الله، ها؟ والمعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازى بمثل ذلك. مش باقي من الوقت. قال وعن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا إيش إنا كل على أبنائنا على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه قال رواه أبو داود وقال الرطب الخبز والبقل والرطب قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدنا العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها ايش تأكلنه وتهدينه ايش به ها قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة قالت فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ذوب بلال من أقراطهن وخواتمهن الحديث متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان مسألة تتعلق بهل للمرأة أن تنفق من مالها بدون إذن زوجها أو لا، لأن الأحاديث الأول كان الكلام فيها على مسألة إنفاق المرأة من مال زوجها، وقد عرفنا أن الراجح من ذلك جواز الإنفاق ما لم يكن إسرافا وفي حدود المعروف، وأن الروايات التي منعت المرأة من التصرف مرجوحة بالروايات الآذنة لأنها أقوى منها سندا. وأما حديث سعد ففيه قوله إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء يعني البيعة على الإسلام، البيعة على الإسلام بعد أن قدم النساء من مكة ومن غيرها مهاجرات، فأمر الله نبيه أن النساء إذا جئن مهاجرات أمره أن يبايعهن، فبايعهن على الإسلام والسمع والطاعة. فكان مما استفصل عنه النساء أن امرأة قال جليلة بمعنى أنها عظيمة كأنها من نساء مضر، يعني ربما عرف ذلك من لهجتها وربما عرف ذلك من ثيابها ولباسها، حيث إنها تتطبع بطبائع قبائل إيه؟ نساء قبائل مضر. قالت يا نبي الله إنا كل، ومعنى كل يعني إننا عالة على آبائنا وأزواجنا وأولادنا، يعني نحن ما عندنا مصادر دخل، ما عندنا أملاء أموال نتصدق منها، وإنما نأخذ من أموال آبائنا وأبنائنا. وقال أبو داود وألحق الأزواج أيضا، ثم إننا نتصدق من هذه الأموال، فهل الصدقة التي نتصدق بها جائزة ولا لا؟ هذا ما أشار إليه بقوله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم، يعني أن نأخذه وأن نتصرف فيه. قال الرطب، يعني المال الرطب، يعني الذي لا يدخر والذي لا يكون مصدرا للغذاء بحيث يحفظ. الرطب من الأموال الخضار والفاكهة والخبز وغير ذلك مما لا يبقى مدة طويلة، لكم أن تأخلوا منه وأن تتصدقوا. الرطب تأكلنه وتهدينه. قال رواه أبو داود وقال الرطب الخبز والبقل والرطب، هكذا فسر الرطب. فين هذا؟
إن كل الهمزة حط على النون،
أنا ما عندي
الهمزة حط على النون موجودة.
إن اللي عليها حرف شدة. إن كل الهمزة على إن الضمير وألفه مكسورة. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. وقد مر بنا هذا في صلاة العيد، وأن الخطبة تكون بعد الصلاة. ثم قام متوكئا على بلال لأنه لم يكن قد وضع له منبر، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من وسط النساء سفعاء الخدين، من سطة النساء بفتح السين، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، هذا وصفها أي أن في خديها شيئا من السواد أو شيئا من الغبرة بسبب تعرض النساء في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان إلى حرارة الشمس ونحو ذلك. فقالت يا رسول الله لما يا رسول الله، يعني لما نحن أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرنا أو تكثرنا الشكاة، يعني تكثرنا من الشكوى، وتكفرنا العشير أي تنكرنا ما يفعله الزوج لكم من خير. ولذلك جاء في بعض الروايات لو أعطيتها مال الدهر ثم منعتها يوما لقالت ما رأيت منك خيرا قط. فقالت فجعلنا يتصدقن من حليهن، وهذا محل الشاهد أي أنهن لم يستأذن الأزواج وإنما تبادروا بالصدقة. الحكم عام. ايش العلاقة هذا بقول النبي اولى بالمؤمنين؟ الشاهد في الحديث ان المرأة تصرفت من مالها دون ان تستأذن زوجها. من قال خصوصية؟ ما وجه الخصوصية؟ لانه لما قال والمعروف ان الصحابيات رضوان الله عليهم من اتقى الناس، والنبي لما قال ان كنا اكثر حطب جهنم ما قصدهن بالذات، وانما قصد مجموع النساء، فيدخل في ذلك غيرهن ممن ياتي من النساء. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن لو جمع قرط، وخواتمهن جمع خاتم. ومحل المناسبة هو أن النساء تصرفن في أموالهن بدون أن يرجعن إلى الأزواج. إيش باقي على الوقت الآن؟ نقف عند هذا القدر اليوم ونتابع إن شاء الله غدا.